قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في مسند حذيفة بن اليمان من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا سفيان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أذكار النوم عن حذيفة، هو أصح ما في الباب بهذا اللفظ، وجاء عن البراء بن عازب عند الترمذي نفسه، وجاء عن حفصة عند أبي داود، حفصة أم المؤمنين. وأذكار النوم أعداد، جملة بين صحاح وحسان، دعك من الحديث الضعيفة في ذلك. ومن أصح ما جاء حديث حذيفة وأبي ذر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن ينام وأتى مضجعه: باسمك اللهم أموت وأحيا. وجاء به لفظ إذا أتى مضجعه من الليل. وهذه الأذكار ليست خاصة بالليل، فبعض الناس ربما انقلب نومه إلى النهار، والعلة واحدة، فإن النوم هو الموت الأصغر، ينطبق على ما دل عليه حديث حذيفة: باسمك اللهم أموت وأحيا. فمتى نام الإنسان أراد أن ينام قال ما تيسر له من هذه الأذكار، إن استطاع أن يأتي بها أتى بها جميعا، وإن لم يستطع أتى ببعضها، ولو لم يأتي إلا بواحد أو اثنين منها فذلك فيه بركة. ومعنى هذا الحديث: كان إذا أراد أن ينام وضع يده أي اليمنى تحت خده أي الأيمن، تحت وضع يده تحت رأسه عن جهته إلى جهته اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الجانب الأيمن، على جانبه الأيمن. هذه نومة الصالحين. والنوم على الجانب الأيسر ثقيل، إن كان الأطباء يذكرون أنه مريح حيث أن القلب يكون يعني ليس معلقا بل يكون القلب مستوطئا، فإنه في الجانب الأيسر، القلب في الجانب الأيسر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد هذه النوم على الجانب الأيسر، وذكر فضلها يتعلق ب يعني أنها أحسن هيئة سواء للرجال أو للنساء. ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تجمع. حصل شك من الراوي قال: أو تبعث عبادك، والمعنى واحد، جمع والبعث، جمعه وبعثه، يوم يجمعكم ليوم الجمع، والجمع هو بعثهم وجمعهم. قال صاحب تحفة الأحوذي نقل في تفسير هذا الشرح هذا الحديث إنه بذلك تذكر أن يتذكر بهذه الاستلقاء وكذلك بإقباله على النوم الموت الذي هو فراق الروح الجسد، فقال هذا الذكر، فإنه قد يستيقظ وقد لا يستيقظ، فربما استمر في ذلك النوم ميتا، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ولى فراشه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فدل هذا على أنها قد تمسك خلال نومها فلا يستيقظ فلا يرجع إلى الحياة الدنيا، يموت موتا يفارق فيه روحه جسده. أما النوم فإنه موت يسير لا يفارق فيه الروح الجسد. قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أماتنا أي موته صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإن أصبحت أصبت خيرا وإن مت مت على الفطرة. دل هذا على أن المقصود بالموت فراق الروح الجسد، فمن مات في نومه ذلك فارقت روحه جسده، مات على فطرة الإسلام، على هذا الذكر يموت على فطرة الإسلام، يموت على توحيد، وهذه خاتمة حسنة لمن مات على هذا الذكر في نومه وقد قرأ هذا الذكر. وإن أصبح كان ذلك أيضا من أسباب الخير له في حفظه ورزقه وسائر ما هو من صالحه، أصبت خيرا. والنكتة التي ذكرها شارح الترمذي صاحب تحفة الأحواز المبارك فوري نكتة مهمة، وهي استحضار الحالات لا يكون الإنسان لغفلة، فإن الصائم يستذكر ويستحضر حال الميؤوسين الفقراء المحاويج فيحدث ذلك إلى الصدقة لمسيس الجوع عنده، يقول كيف حال الذين ما يجدون القوت، كيف حال المساكين، أنا الآن على خير ربما أفطر فأكل عندي النعمة، فكيف حال هؤلاء الفقراء، يحمله ذلك على الصدقة وعلى المواساة والبذل. وإذا رأى اجتماع الناس وكثرة الناس في الحج وهم على ذلك الحال على ثياب واحدة حال واحد ليس أحد منهم متميز على آخر في ملبسه ومظهره وشأنه، تذكر يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، هكذا في الأعياد واجتماعات الناس الكثيرة يتذكر. وإذا تليت عليه آيات من كتاب الله تذكر، وإذا مشى مع الجنازة تذكر، وإذا زار القبور تذكر، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. فحياة المؤمن كلها ليست غفلة، كلها تذكر، تذكر لأحوال من أمور الآخرة، هو في الدنيا لكن يتذكر أحوال الآخرة عند أي مناسبة وعند أي ما أي تذكير فيتذكر. قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فما شرع التذكير إلا ليتذكر المؤمن وينتفع بذلك التذكر، فلا سيطر عليه الغفلة. قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فلا يجتنب يعني الاستفادة من التذكير، ولا يعرض إلا ذو الشقاوة. أما المؤمن فإنه مستفيد جدا من أي تذكير يسمعه أو يراه. فهو متذكر متفكر، فالمؤمن يذكر ويتذكر. قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأى آية فهم يستسخرون. أما المؤمن فوصفه الله بالتذكر وأنه ينتفع به، فهذا تذكير حين يستلقي على فراشه على جنبه الأيمن ويرى أن هذه ضجعة قريبة من ضجعة القبر، ويرى أن هذا موت قادم عليه، موت أصغر، فلا يدري يستيقظ منه يحيى منه ويخرج من هذا الموت الأصغر أم يستمر إلى الموت الأكبر لفراق روحه جسده لروحه روحه لجسده. يقول ثادي: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي لفظ: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. هذا أو هذا، قل تجمع أو تبعث. فهذا ذكر عظيم، إن مات على هذا مات على خاتمة حسنة. وآية البقرة، الآيتان من سورة البقرة من أذكار النوم أيضا، كما أنها من أذكار المساء. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، اتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن عقبة عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه أذكار النوم، وكفتاه قيام تلك الليلة، وكفتاه ما يحصل من شر في تلك الليلة عليه، أو يعني من شر قد ينزل في تلك الليلة. فلا ينبغي إهمال ذلك، الغفلة عن هذه الأذكار العظيمة عند النوم. ومن أجل الأذكار حديث شداد في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه غفور ذنوب إلا أنت. أبوء بمعنى أقر وأعترف بنعمتك علي، وأقر وأعترف بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب. قال: فإن مات من ليلته دخل الجنة. إذا مات وفقه الله، هيأ الله عز وجل أنه لهم مات عقب هذا الذكر في نومه حتى ولو في يقظته. إذا قرأ هذا في المساء ومات تلك الليلة، ذكر المساء، إذا مات تلك الليلة مات من أهل الجنة، وإذا قرأها في الصبح ومات من يومه دخل الجنة. فانظر على فضل عظيم في هذا الذكر. ومن معاني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام مطلق قال ينام في الليل أو النهار، كما تذكرنا أن من أهل العلم أن يخص هذه الأذكار بنوم الليل، والأولى إطلاق هذه الأذكار لأن العلة واحدة فيها، هي نوم، هي موت، الموت حاصل. إذا نمت في الليل أنت محتمل أنك تستمر في الموت، وفي النهار ما هو مستمر، ما هو محتمل بلى. يعني نوم الليل يعتبر موت، ونوم النهار ما يعتبر موت، ليس كذلك، بل كله موت أحيانا بعدما أماتنا. ويقول دعاء الاستيقاظ ودعاء النوم ما استطعت من ذلك عند نومك سواء في ليل أو النهار، طال النوم أو قصر، كله موت. وقوله قيني عذابك فيها أنه لا يقي العذاب إلا الله، هو الذي ينجيكم، هو الذي ينجي عبده من ظلمات البر والبحر، هو الذي يقيك من العذاب، من الأمراض، من الشرور. هذا من خصائصه، لا يستطيع أحد أن يملك لك ضرا ولا نفع. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله. ربي قني، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. هذه اللفظة تذكر يوم الجمع، وأن الناس يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وقد بلغ به من الكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يتحملون، يقفون حتى يبلغ العرق منهم تدن الشمس من الرؤوس، ويبلغ العرق منهم كل مبلغ، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم يلجمه العرق جامع على حسب أعمالهم، ولا يراحون من ذلك الموقف إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أجمعين. وقد اعتنى أهل العلم رحمهم الله بالأذكار، سواء كان أذكار النوم واليقظة أو الصباح والمساء أو دبر الصلوات أو أذكار الصلوات، وصنفوا فيها التصانيف الكثيرة المهمة العظيمة التي لا غنى لمسلم عنها، وأنه إن حصل عنده غفلة عنها أصيبت مقاتله، سلط عليه عدوه الشيطان والإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه بتخفيف الدال، يده، فلا تشدد الدال، قل يده، اللغة العربية يده، بل يداه مبسوطتان لئن بسطت إلي يدك، تخفيف، حتى القراءة ما في قراءة ثابتة يده يدك، فهذه لغة دارية كلمة تشديد الدال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل كما يأكلون وينام كما ينامون، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس هو خارج عن البشرية، إنما أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، فضله على سائر الخلق، صاحب المقام المحمود والحوض المورود. وفيه الدعاء بأن يدفع الله العذاب، الصوفية يعتبرون العذاب من العذوبة، وأنهم يعني لا يسألون الله عز وجل أن يقيهم عذابه، بعض أصحاب هذه الفكرة، يعني أنه ليس من التعذيب والهلكة والآلام، إنما العذوبة واللذة، وهذا كلام غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في القرآن مليء بالاستعاذة من عذاب الله، فلو كان من العذوبة لما استعاذ منه أنبياء الله ورسله، ولا ما علموا المسلمين الاستعاذة من العذاب. نكتفي بهذا الحديث، وهو حديث صحيح. الترمذي يقول حسن صحيح، رجاله كلهم ثقات، وحسن استعملها الترمذي مع صحيح لا يتعارض، إذا قال صحيح أو قال حسن صحيح فإن قوله كقول غيره من الأئمة، إذا صحح الترمذي فتصحيحه معتبر عند كثير من أهل العلم غالبا، وإنما تحسينات الترمذي التي ربما تعرف منها وتنكر بعضها ضعاف، كما جاء عند المحقق غالب تحسيناته المفردة ما يقول حسن صحيح، أما إذا اجتمع حسن صحيح أو قال صحيح فتصحيحه، ولهذا يطلق صحيح على ما كان رجاله ثقات أو ما له أصل صحيح ثابت، ولو كان في بعض طرقه يعني شيء من الضعف فيصححه الترمذي وهو إمام في الشأن. إلى هنا بارك الله فيكم.